من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرواية الخامسة التي استدل بها على اتحاد الآفاق هي رواية ابن أبي حمزة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: جعلت فداك الليلة التي يرجى فيها ما يرجى. اسأله عن ليلة القدر، يريد أبو بصير من الإمام الصادق عليه السلام أن يعين له ليلة القدر. قلت: جعلت فداك الليلة التي يرجى فيها ما يرجى. فقال: في ليلة 21 أو 23. أعين له الإمام ليلة، وإنما قال له الليلة التي يرجى فيها ما يرجى هي إحدى هاتين الليلتين. قال: فإن لم أقوى على كلتيهما، لم أقوى على القيام في كلتيهما حتى أحصل على ما يطلبه المسلم في ليلة القدر، قال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب. الذي يطلب ما تطلب ما أيسر أن يجتهد في ليلتين حتى يضمن أنه لا يخرج ما يطلبه من هاتين الليلتين، فإذا قام فيهما يكون عنده يقين حينئذ بأنه أدرك ما يدركه من يقوم في ليلة القدر لو كانت معينة، أنه لا تخرج عن هاتين الليلتين. قال: قلت: فربما رأينا الهلال عندنا في بلدنا، وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى. جاء من يخبرنا بأن الهلال ثبت في الليلة السابقة على رؤيته في بلدكم. وربما رأينا الهلال عندنا، وجاء من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى. فقال: ما أيسر 4 ليال تطلبها فيها. يقول معنى هذا: إذا أنا بحتاط في ليلتين بناء على ثبوت الرؤية في بلدي، فإذا ثبتت الرؤية في بلد آخر قبل ثبوتها في بلدي بليلة، فهذا يتطلب أن أحتاط 4 ليال. قال: ما أيسر 4 ليال تطلبها ليلة القدر فيها في 4 ليال. قلت: جعلت فداك ليلة 23، ليلة الجهني. هذه هي ليلة القدر ما ورد في بعض الروايات. قال: إن ذلك ليقال. إمام يقول يقال أن ليلة الجهني ليلة 23 هي ليلة القدر على التعيين. قلت: جعلت فداك إن سليمان بن خالد روى في 19، في ليلة 19 يكتب وفد الحاج. كان يقول له ورد عندنا أن في ليلة القدر يكتب وفد الحاج، وهذا الرجل سليمان بن خالد نص على أن وفد الحاج يكتب ليلة 19. يقول له: هذه يعني ليلة القدر؟ فقال لي: يا أبا محمد. الإمام يخاطب أبا بصير، كنيته أبا محمد أو أبو محمد. وفد الحاج يكتب في ليلة القدر، والمنايا والبلايا والأرزاق وما يكون إلى مثلها، إلى ليلة القدر من قابل من السنة القادمة، فاطلبها ليلة القدر في ليلة 21 و23، وصلي في كل واحدة منهما 100 ركعة، وأحيهما إن استطعت إلى النور، سلام هي حتى مطلع الفجر، واغتسل فيهما في ليلة 21، 21 و23. قال: قلت: فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم أن أقومهما وأن أحييهما إن استطعت إلى النور، قال: فصلي وأنت جالس. قلت: فإن لم أستطع؟ قال: فعلى فراشك. قلت: فإن لم أستطع؟ قال: لا عليك أن تكتحل أول الليل بشيء من النوم. ولا ما يخالف، نام أول الليل بعد الإفطار بعد المغرب ساعة. لا عليك أن تكتحل أول الليل بشيء من النوم. هذه الساعة مثلا في أول الليل تعينك على قيام بقية الليل. إن أبواب السماء تفتح في رمضان وتصفد الشياطين وتقبل أعمال المؤمنين. نعم الشهر رمضان كان يسمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله المرزوق. شهر رمضان يسمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله المرزوق. هذه الرواية رواها المشائخ الثلاثة، رواها الكليني في الكافي، والصدوق في من لا يحضره الفقيه، والطوسي في التهذيب والأمالي. لكن هناك كلام في سندها، وحيث أن الكلام في سندها له أثر في غيرها من الروايات، حينئذ فارتأيت أن أتكلم في شيء من سندها، وإلا كما قلنا أننا لا نؤكد على السند إلا إذا تمت دلالة الرواية. ولكن حيث أن الكلام في سند هذه الرواية ينعكس على موارد وروايات كثيرة، فكان هناك فائدة للحديث عن سند هذه الرواية ولو بشكل موجز، ويترك التفاصيل إلى علم الرجال. سند هذه الرواية في الكافي هكذا، رواها عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة الثمالي. فلا يوجد حينئذ في السند إلا القاسم بن محمد الجوهري، وأما بقية السند فهم ثقات. لكن الصحيح أن علي بن حمزة ليس الثمالي في السند، وإنما علي بن حمزة البطائني. لماذا؟ لأن الذي يروي عنه القاسم بن محمد الجوهري هو البطائني، الراوي عن علي بن أبي حمزة هو القاسم البطائني، هو القاسم بن محمد الجوهري، بينما لم يروي القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن حمزة الثمالي. هذه قرينة. قرينة الأخرى أن هذا علي بن أبي حمزة يروي عن من؟ قال في الرواية: كنت عند أبي عبد الله فقال له أبو بصير. علي بن أبي حمزة البطائني هو قائد أبي بصير، أبو بصير المكفوف كان أعمى، فكان هذا يقوده، ولذا عامة روايات أبي بصير المكفوف يرويها عنه علي بن أبي حمزة البطائني، ويروي عن البطائني القاسم بن محمد الجوهري. فيكون المراد بعلي بن أبي حمزة في السنة ليس هو الثمالي، وإنما هو البطائني. والكلام في كل من الجوهري والبطائني. أما الجوهري فيمكن إثبات وثاقته، لم ينص على وثاقته القاسم بن محمد الجوهري، ولكن يمكن إثبات وثاقته بكبرى أن من يروي عنه أحد المشائخ الثلاثة فهو ثقة. وقد ثبتت رواية ابن أبي عمير، محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى عن القاسم بن محمد الجوهري. فبناء على كبرى أن من يروي عنه أحد المشائخ الثلاثة ابن أبي عمير أو صفوان أو البيزنطي فهو ثقة، يكون القاسم بن محمد الجوهري ثقة، حيث روى عنه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى بسند معتبر. هذا أولا. رواية ابن أبي عمير عنه موجودة في الكافي في باب مولد أمير المؤمنين عليه السلام، ورواية صفوان موجودة في التهذيب في الجزء السابع صفحة 263 رقم الحديث 1135. أو تثبت روايته بوثاقته القاسم بن محمد الجوهري برواية الأجلاء عنه، جملة من الأجلاء رووا عنه، فيقال أن رواية الأجلاء كاشفة عن وثاقته. وأحد هذين الأمرين يكفي لإثبات الوثاقة. يبقى الكلام في علي بن أبي حمزة البطائني. علي بن أبي حمزة البطائني قيل بأنه ضعيف ولا حجية لرواياته مطلقا، أي رواية يقع في سندها علي بن أبي حمزة البطائني فهي ضعيفة لضعفه، لضعف علي بن أبي حمزة البطائني. هذا قول. القول الآخر، فصل بين الروايات التي رويت عنه قبل انحرافه، لأن هو هذا علي بن أبي حمزة البطائني إنما انحرف بعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، لما اجتمعت عنده الأموال، كان من وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام، ففي فترة سجن الإمام اجتمعت في يده الأموال وغير من وكلاء الإمام، فحتى تبقى هذه الأموال في أيديهم ولا يبعثوا بها إلى خليفته، إلى الإمام من بعده الإمام الرضا، قالوا أن موسى بن جعفر لم يمت وإنما هو المهدي وقد غاب في السجن، وهذه الأموال تبقى في أيدينا إلى أن يخرج وندفعها لا. فهو قبل ذلك كان من خلص أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، بل ورد أنه كان من أحباء الإمام الكاظم، له مكانة خاصة ومحبوبية عند الإمام الكاظم عليه السلام، بل قيل أنه لما ورد بغداد في زمن الإمام الكاظم تلقاه العلماء والرواة والفقهاء للسماع منه، لما دخل إلى بغداد تلقاه العلماء في بغداد والفقهاء والرواة واحتفوا به وأحاطوا به ليسمعوا منه، وما هذا إلا لوثاقته وجلالته، ولكنه انحرف بعد وفاة الإمام الكاظم. فيقال بأنه يفصل بين الروايات التي رويت عنه في حياة الإمام الكاظم فتقبل لأنه كان ثقة، والروايات التي رويت عنه بعد وفاة الإمام الكاظم بعد الانحراف فلا حجية لها. هناك قرائن، واحد يقول كيف نعرف أن هذه رواية رويت عنه في حياة الإمام الكاظم أو لا؟ ذا كبرويا قد يكون مقبول، لكن صغرويا تشخيص أن هذه الرواية رويت عنه قبل الانحراف في حال الاستقامة أو أن هذه الرواية رويت عنه بعد الانحراف، ما هو الميزان؟ كيف نعرف ونشخص الموارد والصغريات؟ قالوا مثلا إذا روى عنه من ثبت أنه مات في حياة الإمام الكاظم، الراوي عن علي بن حمزة البطائني مات في حياة الإمام الكاظم، فهذا يعني أن الرواية رويت عنه في حياة الإمام الكاظم في حال الاستقامة وقبل الانحراف. ولهذا مثلا لمعرفة تاريخ الوفاة له أثر بهذا اللحاظ، أن هذا مات في السنة الفلانية قبل وفاة الإمام الكاظم، فيثبت أنه روى عن علي بن أبي حمزة وهو كان مستقيما، كان ثقة، لأنه في حياة الإمام الكاظم كان ثقة بلا ريب. هذا تفصيل. تفصيل آخر، قالوا لا، نفصل بينما إذا روى عنه مثل محمد بن أبي عمير أو صفوان أو أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي وأمثال هؤلاء من أجلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام، فهذه تكون الرواية التي يرويها عنه هؤلاء تكون حجة، بل بها يثبت أن برواية هؤلاء عنه يثبت أنهم رووا عنه في حال الاستقامة، وذلك بأن يقال أننا لا نحتمل في حق هؤلاء بعدما صدر اللعن على علي بن أبي حمزة ووجوب أن يبرأ الشيعة منه، أن هؤلاء أجلاء أصحاب الإمام الرضا كانت لهم علاقة حميمية معه، فهذا معنى أن هؤلاء إذا روى عنه أحدهم فهو روى عنه قبل انحرافه في حياة الإمام الكاظم، وأما إذا روى عنه غير هؤلاء، غير من هو من الأجلاء، فحينئذ ما لم يثبت أنه روى عنه في حال الاستقامة فلا حجية لروايته. هذا تفصيل. تفصيل آخر وهو الذي استقر عليه أخيرا رأي أستاذنا الشيخ محمد هادي آل الشيخ راضي دامت بركاته، يقول إذا روى الإمام مطلق الإمام سواء كان من الأجلة أو من غيرهم، إذا روى الإمام عن علي بن أبي حمزة فتكون روايته مقبولة ومشمولة لدليل حجية خبر الثقة. وجهه يقول بدعوى أن الإمام بعد صدور اللعن من الإمام الرضا على علي بن أبي حمزة البطائني ووجوب الإمام أوجب على الشيعة البراءة من علي بن أبي حمزة والابتعاد عن وعدم المخالطة معه، لا نحتمل أن الإمام الذي يأتم بالإمام الرضا يخالف الإمام حينئذ. فإذا روى عنه رواية هذا يكشف أنه روى عنه في حال الاستقامة لا في حال الانحراف. لكن كل هذه التفاصيل ترجع إلى تفصيل واحد وهو التفصيل الأول، إذا روى عنه الراوي قبل الاستقامة فروايته مقبولة، بعد الانحراف فروايته مردودة. غايته أن رواية ابن أبي عمير عن أو رواية الإمام تكشف أن الرواية كانت عنه في حال الاستقامة، ولا لا مدخلية لكون الراوي. تقول أنتم تقولون أن لا نحتمل مثل محمد بن أبي عمير بعد صدور اللعن من الإمام الرضا على علي بن أبي حمزة ووجوب البراءة منه أنه تكون بينه وبين البطائن علاقة حميمية وخلطة واختلاف وتردد، فهذا يكون حينئذ روى عنه قبل الانحراف. الإمام أيضا نقول هو ملتزم بما يصدر من أوامر الإمام الفعلي من الإمام الرضا، فلا نحتمل في حق الإمام الذي يأتم بالإمام الرضا المخالفة لأوامر الإمام يعني أنه روى عن علي بن حمزة في حال الاستقامة. فكل هذه التفاصيل ترجع إلى تفصيل واحد وهو ما إذا روت الرواية عنه رويت عنه الرواية في حال الاستقامة فتكون حجة، وبعد الانحراف فتكون حينئذ ليست حجة. غايته أن كيف نشخص أن الرواية رويت عنه حال الاستقامة أو في غير حالة الاستقامة، هذا يرجع إلى معرفة تاريخ وفاة الراوي مثلا، فإذا ثبت أنه مات في حياة الإمام الكاظم تكون الرواية في حال الاستقامة، أو إذا روى عنه الجليل أو إذا روى عنه الإمام. فهذه التفاصيل الثلاثة هي في الواقع ترجع إلى تفصيل واحد، لكن الصحيح الذي نذهب إليه أن علي بن أبي حمزة البطائني ثقة، وإن صدر اللعن من الإمام الرضا عليه السلام ووجوب البراءة منه، لكن لعنه ووجوب البراءة منه لا يلازم الضعف وعدم الوثاقة كشأن غيره من الفرق المنحرفة من العامة وغيرهم من الفطحية من الزيدية، ثقات ولكنهم فاسد العقيدة منحرفين ملعونين ويجب البراءة منهم، لكن ليس بالضرورة أنه إذا كان ملعونا أو تجب البراءة من أن يكون ضعيفا، لا ملازمة بين الأمرين، بل ليس لهذا نحن نقول أنه ثقة، ولا استصحاب لوثاقته المتيقنة قبل الانحراف كان ثقة عند الجميع، لا، وإنما لشهادة الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في العدة في عدة الأصول بصريح العبارة نص على أن الطائفة عملت بروايات علي بن أبي حمزة البطائني وأمثال من الواقفة والفطحية وغيرهم. الشيخ الطوسي هكذا قال في عبارته، قال ولأجل ما قلنا ما يعتبر في الرواية عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره وأخبار الواقفة، يعني عملت الطائفة بأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة يقول البطائني وعثمان بن عيسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم عند الإمامية خلافه. يقول إذا روى هؤلاء رواية ولم تكن هناك رواية مخالفة لما رواها هؤلاء عند الإمامية، فالإمامية عملوا برواية هؤلاء، ولا موجب للعمل بروايات هؤلاء إلا كونهم ثقات، وإلا ما ممكن نقول أن جميع روايات هؤلاء محفوفة بالقرائن المفيدة للحجية والصحة بالمعنى القدمائي. جميع روايات هؤلاء هذا يعني يفترض حصول المصادفات واتفاقات في هذه الرواية وهذه الرواية وهذه الرواية، وهذا بعيد، وهذا لا يمكن أن يبرر العمل بروايات الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى وروايات الفطحية وروايات بن فضال والطاطريون إلا من جهة وثاقتهم أنهم ثقات، فعملت الطائفة برواية. نعم في صورة وجود المخالف لرواياتهم لا حجية للرواية من جهة وجود المخالف. فالصحيح أن علي بن أبي حمزة البطائني ثقة، وإن كان ملعونا وإن كان يجب البراءة من، وهذا لا يختص به علي بن أبي حمزة. نعم قد الإمام الرضا عليه السلام أكد على البراءة من وعدم الاختلاط به وعدم الخلطة معه لما له من أثر، سيما في ذلك الوقت الواقفة كانوا في شدة موقفهم، فالخلطة معهم والاختلاف والتخالط والتزاور سيما من أجلاء أصحاب الإمام الرضا، هذا قد يغرر بضعاف الشيعة. قل لو كان هؤلاء منحرفون، لو كان هؤلاء ضالون، لو كان ولو كان، لماذا هؤلاء من أصحابي من أجلاء أصحاب الإمام الرضا ممن يأتمون به ممن يأتمرون بأمره يخالطونهم؟ لكن هذا شيء، وكونه ثقة فتقبل روايته حينئذ إذا لم يكن فيها مشكلة من قبله، حينئذ فتكون روايته حجة، وهذا له أثر لأن روايات علي بن أبي حمزة البطائني كثيرة وفي موارد وفي مسائل كثيرة من الفقه بل والعقائد هناك روايات لعلي بن أبي حمزة، فوثاقته يعني القبول بهذه الروايات ما لم تكن معارضة بغيرها. هذا كله بالنسبة لطريق الشيخ الكليني. الشيخ الصدوق رواها هكذا، قال وروي عن علي بن أبي حمزة، ما صرح أن هذا علي بن أبي حمزة، احتمال الثمالي الذي هو ثقة بلا شك، علي بن أبي حمزة الثمالي ثقة بلا ريب، هو قال روي عن علي بن أبي حمزة، لكن المقصود بعلي بن أبي حمزة في الفقيه هو علي بن أبي حمزة البطائني، وذلك لأن علي بن أبي حمزة الذي ابتدأ به الشيخ الصدوق في عشرات الموارد من كتابه من لا يحضره الفقيه هو البطائني وليس الثمالي، لقرائن تدل على ذلك كروايته عن أبي بصير. علي بن أبي حمزة روى عن أبي بصير، والذي يروي عن أبي بصير هو البطائني لأنه قائده، كان يقوده من جهة العمى. ورواية القاسم ابن محمد الجوهري عنه، لأن معظم روايات البطائني إنما يرويها عنه القاسم ابن محمد الجوهري. نعم هناك مشكلة أن الشيخ صعيد ذكر طريقه إلى علي بن أبي حمزة وعينا أنه البطائني، لكن هل طريقه يشمل لهذا التعبير روي عن علي بن أبي حمزة؟ ما ابتدأ به علي بن أبي حمزة عن أبي بصير مثلا، لو أنه قال روي، فلعل طريق آخر غير هذا الطريق الذي ذكره والذي يروي فيه القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة البطائني. لا، الظاهر كما يقوله المحققون أن طريق الشيخ الصدوق إلى علي بن حمزة بن أبي حمزة البطائني يشمل ما إذا قال ابتدأ به علي بن أبي حمزة، ويشمل ما إذا قال روى علي بن أبي حمزة، ويشمل ما لو قال روي عن علي بن أبي حمزة. فكل هذه الأنحاء يشملها طريق الشيخ الصدوق، والمفروض أن طريق الشيخ الصدوق إلى علي بن أبي حمزة البطائني معتبر. نعم هناك مشكلة في طريق الشيخ الصدوق إلى علي بن أبي حمزة، وهو وجود علي بن محمد ماجلويه، وهذا يقال أيضا حاله كحال الجوهري، لم ينص على وثاقته، لكن يمكن إثبات وثاقته أولا بإكثار الشيخ الصدوق الرواية عنه. شيخ الصدوق أكثر الرواية عن علي بن محمد ماجلويه في عامة كتبه لمن لا يحضره الفقيه وغيره من كتبه، هذا أولا. والشيخ الصدوق يعرف بتشدده مع الرجال والرواية عنهم تبعا لأستاذه الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد. قد يروي عن رجل مثلا ضعيف أو فيه كلام، لكن لا أن يكثر الرواية عنه، سيما في ذلك الوقت كان إكثار الرواية عن الضعيف كان موجبا لضعف الراوي عنه المكثر للرواية عنه. فإذا أكثر الشيخ الصدوق الرواية عن علي بن محمد ماجلوي في موارد بالمئات، حينئذ وهو المتشدد تبعا لأستاذه ابن الوليد في الرجال والرواية عنهم، هذا يكشف عن ثبوت وثاقة علي بن محمد ماجلوي عند الشيخ الصدوق، يشهد بوثاقته بكثرة روايته عنه، هذا أولا. وثانيا ترضي الشيخ الصدوق عنه في سائر الموارد في الفقه وفي غير، إلا في موارد نادرة أو شاذة. كل مورد روى عنه الشيخ الصدوق عن علي بن محمد ماجلوي في الفقه أو في غيره من كتبه لحقه بالترضي عنه، إلا في موارد نادرة لا يوجد فيها الترضي شاذة. والترضي ليس هو مجرد دعاء وطلب الرضا من الله عز وجل، وإنما هو بمعنى التسليم على الأئمة، أنت كل واحد تذكره تقول عليه السلام، لو أنما تخص ذلك بخصوص الأئمة والمعصومين من الأنبياء. فهذا عندما تقول أيضا ليس كل واحد تقول رضي الله عنه، وإنما تترضى حينئذ عن من له وثاقة وله جلالة وله عظمة ومكانة. فالترضي حينئذ كاشف عن وثاقة، سيما الترضي من قبل الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. وأما الشيخ الطوسي فقد روى الرواية من كتاب الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة البطائني، ونفس الكلام الذي قيل في طريق الشيخ الكليني يقال في طريق الشيخ الطوسي، لأن الطريق واحد، والمشكلة في الجوهري وفي البطائني، فإذا تجاوزناها والمفروض أننا تجاوزناها فتكون الرواية بذلك معتبرة، فتندرج بالموثق على يعني بجميع طرقها الثلاثة، بطريق الكليني والصدوق والطوسي رضوان الله تعالى عليهم. يبقى دلالة الرواية، فقط نذكر التقريب ويبقى الجواب وتتميم الكلام إلى الجلسة اللاحقة إن شاء الله تعالى. التقريب يعتمد على قول أبي بصير، أبو بصير يقول للإمام فلربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك، بخلاف الرؤية في بلدنا في هذه الليلة، أن الهلال رؤي في الليلة السابقة من أرض أخرى، فيقال أن أرض أخرى حينئذ تشمل الأرض القريبة والأرض البعيدة. والإمام عليه السلام رتب أثر، قال ما أيسر ما تطلب في أربع ليال، ولذا جاء من يخبرك من أرض أخرى وإن كانت بعيدة فأنت ترتب الأثر لدخول الشهر فتحتاط بأربع ليال بدل الاحتياط بليلتين. هنا الرواية، فقط نرجع إلى الرواية، أن في الرواية قال علي بن أبي حمزة قال كنت عند أبي عبد الله فقال له أبو بصير، فقال له أبو بصير جعلت في ذاك الليلة التي يرجى فيها ما يرجى، قال ليلة 21 و23، قال فإن لم أقوى، علي بن أبي حمزة يقول أن أبو بصير سأل إمام مرة ثانية، قال فإن لم أقوى على كلتيهما قال ما أيسر، قال قلت. من اللي قال؟ المفروض أبو بصير، شلون يقول قال قلت؟ ما يحتاج ما هو ينقل نقل حسي علي بن أبي حمزة أنه سمع أبا بصير يسأل إمام ثالثة، مفروض فقط يقول قال فربما رأينا الهلال عندنا، بينما علي بن أبي حمزة يقول قال أبو بصير قلت. شلون قلت؟ قال قلت، لا يخلو من يعني أنه تأمل، قال قلت، أن هذا القلت هل هي مقول لأبي بصير أو لا، هذا علي بن أبي حمزة يقول قال قلت للإمام، مداخلة في كلام أبي بصير مع الإمام، قال علي بن أبي حمزة: قلت للإمام فربما رأينا الهلال عندنا مثلا. لكن هذا يدفعه بعد ذلك، قال: يا أبا محمد. الإمام بعد جاي يخاطب أبا بصير. ثم قال: فقال: ما أيسر؟ قلت جعلت فداء. المفروض قال جعلت فداء، لأن هذا جاي يخبر عنه علي بن أبي حمزة البطائني. وهذا في موارد في الرواية: قال قلت، قال قلت. فهذا لا يخلو من إن، مع أن يعني الرواية هكذا موجودة في الكافي والفقيه والتهذيب والأمالي للشيخ الطوسي. فهذا يعني قد لا يؤثر على ما نحن فيه، سواء كان هذا قول أبو بصير، قول أبي بصير، أو قول علي بن أبي حمزة بعد ثبوت وثاقته. هذا ما يرتبط بهذه الرواية وتقريبها. ما جاء من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى. قال عليه السلام: ما أيسر أربع ليال تطلبها ليلة القدر فيها. فالإمام رتب أثر على أن الهلال ثبتت رؤيته في بلد آخر مطلقا، ما استفصل الإمام هذا الأرض الأخرى قريبة أو بعيدة، وما فصل فعدم التفصيل، ترك الاستفصال والتفصيل دليل الإطلاق والعموم. فتدل الرواية على كفاية رؤية الهلال في بلد للحكم بدخول الشهر في غيره، وإن اختلف أفقاهما، وإن كان أفق بلد الرؤية يختلف عن أفق بلد المكلف. وبهذا تتم دلالة الرواية على المدعى ووحدة الآفاق بهذا المعنى، كفاية رؤية الهلال في بلد للحكم بدخول الشهر في غيره، وإن تعدد أو اختلف أفقاهما. يبقى الجواب عن هذا التقريب وهذه الدلالة: هل هذه التقريب تام ودلالة الرواية تامة على الوحدة بهذا المعنى أو لا؟ يمكننا أن نجيب بجواب حينئذ يمنع من الاستدلال بالرواية في محل الكلام. هذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في الجلسة الآتية. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.